أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تعريف الكلمة. وصلت النوبة إلى القيد الثاني من قيود التعريف، وهو قوله مستقل. والاستقلال يطلق ويراد منه واحد من أمور ثلاثة. المعنى الأول أن يراد من الاستقلال الاستقلال في المعنى، ذلك أن اللفظ الذي له دلالة على معنى، إما أن تكون دلالته على المعنى دلالة على معنى مستقل، بأن يكون معنى اللفظ مما لا يحتاج في ظهوره إلى شيء آخر، أو لا يكون المعنى مستقلا بأن كان لللفظ معنى وكان هذا اللفظ دالا على هذا المعنى، غير أن هذا المعنى لا يظهر ظهورا تاما إلا مع الاقتران بشيء، أو يحتاج هذا اللفظ في ظهور معنى إلى متمم. فالاستقلال بهذا المعنى صفة للمعنى لا لللفظ، وذلك بأن نفرض أن اللفظ قد وضع لمعنى، ومعنى أنه وضع لمعنى التفت أنه يدل على معنى، فلللفظ معنى، غير أن هذا المعنى تارة يكون ظاهرا بنفسه من غير الحاجة إلى أن ينضم إلى غيره من المعاني، وتارة ثانية لا يكون ذلك المعنى ظاهرا بنفسه، هو له معنى وهذا المعنى موجود، غير أنه ليس ظاهرا بنفسه ما لم يقترن بغيره من المعاني. فمثال ما يكون، يعني مثال اللفظ الذي يكون مستقلا معنى، الأسماء والأفعال. فإن كلمة زيد الموضوعة لمسمى تدل على معنى، وهذا المعنى لا يحتاج في ظهوره إلى أن ينضم إلى غيره من المعنى، وكذا الأفعال، فإن الأفعال إنما تدل على الحدث، والحدث التفت مفهوم، نتحدث من حاجات المفاهيم، مفهوم ظاهر بنفسه، وإن لم يلتفت وإن كان وقوعه خارجا لا ينفك عن وجود الفاعل، ولكن الحديث عن المفهوم بما هو مفهوم لا عن وقوع هذا المفهوم، وأن هذا المفهوم يحتاج في وقوعه في الخارج إلى فاعل. فالحدث معنى ظاهر بنفسه لا يحتاج في ظهور هذا المعنى، لا يحتاج في ظهوره لدى الذهن، لا يحتاج في تميز هذا المفهوم عن غيره من المفاهيم في الذهن إلى أي متمم، وإن كان الحدث في الخارج لا يصدر إلا من فاعل، ولكن توقف صدوره على وجود شيء هذا شيء، ووضوح مفهومه في الذهن من غير توقف على أي مفهوم هذا شيء آخر. فيقال إن الأسماء والأفعال لها استقلال في المعنى، وهذا بخلاف الحروف، وذلك لأن الحروف إنما تدل على المعاني النسبية، والمعاني النسبية هي التي يتوقف وجودها وظهورها، يعني وجودها في الذهن وجودها في الخارج، هي التي يتوقف وجودها وظهورها على طرفين، منسوب ومنسوب إليه. حتى قيل إن المعنى النسبي ليس له وجود وراء طرفيه، بل وجوده في ضمن وجود طرفيه. كفي التي تدل على الظرفية، والظرفية معنى من المعاني التي يتوقف وجودها وظهورها على وجود ظرف ومظروف. أو كعلى التي للاستعلاء، فإن الاستعلاء إنما يتقوم بوجود مستعل ووجود مستعلا عليه، والابتداء الذي يتوقف على وجود مبتدئ وعلى وجود منتهى إليه، والانتهاء وغيرها. هذه المعاني من غيرها من المعاني التي وضعت لها الحروف. والحاصل أن هذه الحروف إنما وضعت لمعان ربطية، للربط بين معنيين مستقلين، والربط فرع وجود الطرفين المرتبطين، ولذلك لا يمكن التفت، لا يمكن أن يكون لهذا الرابط وجود مستقل، لأنه لو كان له وجود مستقل لاحتاجنا حينئذ إلى رابطين، في حين أننا كنا نحتاج إلى رابط واحد يربط بين مفهومين. فلو كان الربط، هذا الرابط بين المفهومين، هو بنفسه معنى مستقلا، لاحتاجنا حينئذ إلى رابطين آخرين، إلى رابط يربط بين هذا الرابط الأول وبين المعنى الأول، وإلى رابط ثاني يربط بينه وبين المعنى الثاني. فما فرض واحدا انقلب اثنين، ثم يتسلسل إلى ما لا نهاية. ومن هنا قالوا إن هذه المعاني الربطية لا وجود لها مستقل في نفسها، لا في الخارج، واضح، ولا في الذهن، لأن الربط وين يحصل؟ في الخارج أو في الذهن؟ لأن الربط إنما يحصل في الذهن. فلا يمكن أن يكون هذا المفهوم ظاهرا بنفسه، يعني موجودا، لكن في الذهن ظهور الصورة هو نفس وجودها، يعني مش عندنا وجود الصورة وظهورها، جيد؟ فالصورة الذهنية إن وجدت فهي ظاهرة، وإلا فهي غير موجودة. على كل حال، إذن فهذه المفاهيم الذهنية لا يمكن أن تكون معاني مستقلة بنفسها، لأنها لو كانت معاني مستقلة بنفسها لكانت وجودا مستقلا بنفسه، لأن ظهور الصورة عين وجودها، وقد فرضناها رابطا، هذا خلف. كيف كان؟ فالحروف لما كانت موضوعة لهذه المعاني النسبية الربطية فهي لها معان بلا إشكال، لأنها وضعت لمعان، غير أن هذه المعاني لا ظهور لها بنفسها، يعني لا وجود لها في نفسها، وإنما وجودها في ضمن طرفيها، وظهورها إنما يكون في ضمن ظهور طرفيها، فلا يكون لها معنى مستقل، فهي ألفاظ ليست مستقلة من جهة المعنى، هذا هو المعنى الأول. وهذا المعنى لا يمكن أن يكون هو مراد الشارح هاهنا في تعريف الكلمة، بداهة أن التعريف يجب أن يكون جامعا لكل أفراد المعرف، فيجب أن يكون التعريف ها هنا شاملا لكل أقسام الكلمة والتي من جملتها الحرف، فلو أخذ في تعريف الكلمة قيد الاستقلال المعنوي للزم أن يخرج الحرف عن تعريف الكلمة، إذ لا يصدق على الحروف أنها مستقلة من جهة المعنى. فلو كان المراد من الاستقلال الاستقلال المعنوي للزم خروج الحرف عن كونه كلمة، ولكن الحرف كلمة قطعا، استثناء نقيض التالي ينتج نقيضا مقدم. المعنى الثاني أو الإطلاق الثاني للاستقلال هو أن يراد منه الاستقلال في الاستعمال، التفت، كما إذا وضع العربي اللفظ لمعنى وكان هذا المعنى الذي وضع له اللفظ كان معنى مستقلا ظاهرا بنفسه لا يحتاج إلى ضميمة من جهة المعنى، التفت، غير أنه بعد أن وضع ذلك اللفظ لمعناه المستقل شرط على المستعمل أن لا يستعمل هذا اللفظ إلا ملاصقا للفظ آخر، كما هو الحال في باب الضمائر المتصلة، سيأتي معنا، وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا. جيد، يعني أن الضمير المتصل وإن كان، التفت، الضمير المتصل وإن كان موضوعا للذات والذات مفهوما ظاهر بنفسه لا يحتاج إلى في ولادة نفس المعنى لا نحتاج إلى أي متمم من جهة المعنى، لكن من أحكام ومن شروط استعمال الضمائر المتصلة أن لا نستعملها في أول الكلام، وذو اتصال منه يعني من الضمير ما لا يبتدأ، يعني لا يبتدأ به ولا يلي إلا اختيارا أبدا. جيد، فسيأتي معنا أن الضمير المتصل وإن كان موضوعا لمعين لأنه من المعارف فهو موضوع لذات، والذات لا يتوقف ظهور معناها على أي متمم من جهة المعنى، فالضمير المتصل لفظ مستقل من جهة المعنى، غير أن الواضع بعد أن وضع ذلك اللفظ لمعناه المستقل شرط على المستعمل أن لا يستعمله إلا ملاصقا للفظ آخر، فلا يقال تا أو عفوا لا يقال مثلا تو ضرب، وإنما قال ضربت، هذا الضمير المتصل مستقل من جهة المعنى ولكنه ليس مستقلا من جهة الاستعمال، وقد ظهر بذلك أنه لا يمكن أن يكون مراد الشارح من الاستقلال هنا الاستقلال في الاستعمال، لأن هذا القيد لو حمل على الاستقلال في الاستعمال للزم أن لا يكون التعريف جامعا، إذ يخرج عنه حينئذ بعض الأسماء كالضمائر المتصلة، ولكنها كلمات قطعا فيجب إدخالها في التعريف، واضح إلى الآن؟ جيد. المعنى أو الإطلاق الثالث من إطلاقات الاستقلال هو أن يطلق الاستقلال ويراد منه الاستقلال في الوضع، توضيح ذلك أن الواضع عندما يريد أن يضع اللفظ لمعناه، التفت، فإن الوضع حكم على كل من اللفظ والمعنى، لأنه ما معنى أن نضع لفظا لمعنى؟ أي أن نخصص ذلك اللفظ بذلك المعنى، بعبارة ثانية الوضع هو الحكم على اللفظ بأنه صار دالا على ذلك المعنى، وهو الحكم على المعنى بأنه صار مدلولا عليه باللفظ. فالوضع حكم على كل من اللفظ والمعنى، والحكم على شيء فرع تصوره. فالواضع عندما يريد أن يضع اللفظ لمعناه لابد أن يتصور أولا كلا من اللفظ والمعنى، ثم يحكم على أحدهما بالآخر. وحينئذ فعندما يريد الواضع أن يتصور ذلك اللفظ الذي سوف يضعه ويحكم عليه للمعنى، عندما يريد الواضع أن يتصور ذلك اللفظ تارة يتصوره منفردا من غير أن يتصور معه أي لفظ آخر، وتارة يتصوره في ضمن تركيب لفظي، يعني يتصوره مع في ضمن مركب آخر، أن يتصوره ويتصور معه شيء. فإن تصوره لوحده يقال إن الواضع قد لاحظ ذلك اللفظ لحاظا استقلاليا. فيقال إن الاستقلال هنا استقلال في الوضع، بمعنى أن الواضع عندما أراد أن يتصور اللفظ الذي سوف يضعه تصوره لوحده، ولم يتصور معه أي لفظ آخر، ولم يتصوره في ضمن تركيب لفظي، فهذا هو المراد من الاستقلال الوضعي. وأما إذا تصوره في ضمن مركب آخر، في ضمن تركيب، التفت، هو يريد أن يضع المعنى أو أن يضع خصوص هذا اللفظ، ولكنه تصوره وتصور معه شيء، فيقال إنه لم يكن هناك استقلال في الوضع. بعبارة ثانية، إن كان المتصور آن الوضع آن الحكم، إن كان المتصور هو ما سوف يوضع لمعنى فقط فهذا استقلال الوضع، وإن كان المتصور ما سيوضع للمعنى وشيء آخر معه فهذا ليس استقلالا في الوضع. مثال ما يكون مستقلا وضعا، شوف الأفعال والأسماء والحروف بما في ذلك الضمائر المتصلة وباء الجر، فإن الواضع التفت عندما أراد أن يضع لفظا لمعنى الظرفية، التفت هو ماذا قال؟ قال في، لفظة في أضعها لمعنى الظرفية، فلم يتصور أكثر من هذا اللفظ، التفت، وإن كان هذا اللفظ حتى يظهر معناه لدى المخاطب لابد أن يكون مرتبطا بركنيه بطرفيه، ولكنه عندما أراد أن يضع اللفظ لمعنى الظرفية غاية ما تصوره هو لفظ فيه، ولم يتصور لفظا آخر معه. وكذلك الضمير المتصل، فإن الواضع قال أضع لفظة هو ثم أختزل الواو فأضع لفظة الهو، هذا الضمير هذا الصوت المضموم أضعه ليكون دالا على ذلك المعنى، وإن كنت أشترط، التفت، وإن كان الواضع يشترط فيما بعد على المستعمل أن لا يستعمله إلا مع ضميمة، غير أن المتصور آن الوضع لم يكن إلا ذلك اللفظ الذي وضع لمعنى، فهذه كلها مستقلة في الواضع. وأما ما لا يكون مستقلا في الوضع فكحروف المضارعة وحروف المفاعلة. التفت الآن، إذا أخذنا فعلين هما قتل وقاتل، أحدهما على وزن فعل والآخر على وزن فاعل. جيد، نجد أن بين الفعلين فارقا في المعنى وإن كانت مادة الفعلين واحدة. فقتل تدل، التفت، تدل على أن الفاعل أنزل القتل وأوقعه على المفعول. يعني إذا قلت قتل زيد عمرا، فهذا يعني أن زيدا هو الذي صدر منه حدث القتل وقد أوقعه على عمرو. وكذلك عندما تقول ضربه، فالضارب زيد والمضروب من؟ عمرو. فالقاتل زيد وعمرو مقتول. ولكنك عندما تقول قاتل زيد عمرا لا يعود المعنى كالسابق، بل يصبح المعنى، التفت، أن زيدا قد قتل عمرا وأن عمرا قد قتل زيدا أيضا، فكل منهما قاتل ومقتول. ولذلك عندما تقول مثلا ضرب زيد عمرا، فعمر مضروب ليس ضارب، وزيد ضارب وليس مضروبا. ولكنك عندما تقول زيد وعمر تضاربا أو ضارب زيد عمرا، فهذا يعني أن كلا منهما قد فعل بالآخر ما فعله الآخر بالأول. فكل منهما ضارب ومضروب، ولذلك يقال المصارعة. جيد، المصارعة، لأن هذه الألف، أو دعك من الألف، لأن هذا الاشتقاق يفيد أن أحد الركنين قد فعل بالآخر ما فعله الآخر بالأول. وهذا فارق في المعنى، لم يكن موجودا وين؟ في قتل وفي ضرب. وهذا هذه الزيادة في المعنى لابد أن يكون لها منشأ، ولا يمكن أن يكون منشأها نفس مادة قتل أو ضرب، لأن المادة في الفعلين واحدة، وما به الافتراق لا ينشأ عما به الاشتراك. التفت، يوجد بين قتل وقاتل فرق في المعنى، لأن قتل لا تدل على أكثر من إيقاع حدث القتل من زيد على عمرو، وقاتل تدل على أن أحدهما قد فعل في الآخر ما فعله الآخر في بالأول. فيوجد فارق بين الفعلين في المعنى، وهذا الفارق لا يمكن أن يكون ناشئا عن جهة اشتراك. جيد، فلا يمكن أن يكون منشأ هذا الفرق نفس المادة، فلا بد أن يكون الفارق هو الهيئة، وليس من فارق بينهما في الأيئة إلا في هذه الألف. فقيل هي ألف المفاعلة، أي الألف التي تدل على التفاعل، والمفاعلة عادة تكون ثنائية وليست أحادية التأثير، تكون ثنائية التأثير بأن يؤثر أحدهما في الثاني ما يؤثره الثاني في الأول. فالذي دل على هذا المعنى من المفاعلة هي الألف. التفت، ومعنى أن الألف قد دلت على المفاعلة أنها قد وضعت للمفاعلة، لأن الدلالة على المعنى فرع الواضع. وإذ كانت الألف موضوعة لهذا المعنى وهو المفاعلة، فلا بد أن الواضع قد تصور هذه الألف في رتبة سابقة فوضعها لمعناها، لأن الوضع، التفت، الدلالة على المعنى فرع الوضع، والوضع فرع تصور كل من اللفظ والمعنى، لأن الوضع حكم عليهما والحكم على شيء فرع تصوري. فحينئذ يقال إن الواضع عندما تصور هذه الألف، التفت، لم يتصورها منفردة، لم يأتي بالألف ويقول وضعت الألف للمفاعل، لأنه لا معنى لذلك. إذ ليست كل ألف دالة على المفاعل ولو كانت ألف الاثنين مثلا. نعم، الواضع عندما أراد أن يضع لفظ الألف للمفاعل لم يقل أضع، التفت تصورت الألف وتصورت معنى المفاعل فحكمت بهذا على ذلك، لا، تصور الألف التفت في ضمن هذا التركيب وهو فاعل، فقال أضع لفظة أضع لفظ الألف الذي في فاعل أضعه للمفاعل، فلم يتصوره مستقلا وإنما تصوره في ضمن هذا المركب. فألف المفاعل يصدق عليها أنها لفظ موضوع لمعنى مفرد، غير أن هذا اللفظ ليس مستقلا من ناحية الوضع، لأن الواضع عندما وضعه لمعنى لم يلحظه منفردا، وإلا كانت كل ألف دالة على المفاعل، وإنما لاحظه في ضمن مركبة. فقد كان المتصور آن الوضع هو ذلك اللفظ وزيادة، أو يقال إن الواضع احتاج عندما أراد أن يتصور هذا اللفظ إلى تصور شيء آخر، احتاج، والاحتياج نقيض الاستقلال، لأن الاستقلال عدم الحاجة. وهذا من الإشكالات التي ترد على كل من تعريف المشهور وابن هشام، إذ يصدق على ألف المفاعل أنها قول مفرد لأنها لفظ، واللفظ قد وضع لمعنى وهذا المعنى مفرد، أو هذا اللفظ مفرد، جيد، يصير على الاشتباه، جيد، هو لفظ، فيصدق عليه تعريف الكلمة، مع أن أحدا من النحاة لم يقل بأنها كلمة، فيلزم أن يكون التعريف ابن هشام تعريفا غير مانع من دخول الأغيار. والشارح وكذلك تعريف المشهور طبعا، والشارح لما التفت إلى هذا الإشكال أصلحه بإضافة هذا القيد إلى تعريف الكلمة، فقال الكلمة هي اللفظ، أي لفظ؟ قال الذي يكون مستقلا من أي ناحية؟ الذي يكون مستقلا وضعا، فلم يدخل عن فرق، لم يخرج عن تعريف الكلمة مثل الضمير المتصل، لأنه وإن لم يكن مستقلا إلا أن عدم استقلاله من جهة الاستعمال، ولا خرجت الحروف وإن لم تكن مستقلة إلا أن عدم الاستقلال من جهة المعنى. ومما يخرج أيضا عن تعريف الكلمة حينئذ مثل آل التعريف ومثل حروف المضارع. التفت الآن، في عندما تقول يلعب الذي دل حقيقة على أن الفاعل هو غائب وليس حاضرا، ما هو هذه الياء؟ الذي عندما تقول ألعب الذي دل على التكلم هي هذه الهمزة، حروف أنيت التي تدخل على الفعل المضارع، وهذه الحروف أيضا هي التي جعلت هذه الأفعال دالة على زمن الاستقبال أو الحاضر، فلها دلالة على المعنى بلا إشكال. التفت، لأن ألعب ليست قبل دخول الألف إلا الفعل لعب، فهذا الفارق الحاصل بين لعب وبين ألعب لا يمكن أن يكون ناشئا من نفس مادة الفعل، لأن المادة واحدة وهي اللام والعين والباء، فلا بد أن يكون منشأ الفرق هذه الهمزة، ومعنى أن يكون الفرق ناشئا من الهمزة أن الهمزة هي التي دلت على ذلك المعنى، ومعنى دلالتها على المعنى أنها قد وضعت له، ومعنى وضعها له أنه قد تصورها الواضع في رتبة سابق، إلا أن الواضع عندما وضع الهمزة للتكلم لم يقل أضع كل همزة للتكلم، وإنما قال أضع الهمزة التي في أفعل للتكلم، فصار هذا اللفظ موضوعا لمعنى، إلا أنه لم يوضع مستقلا لأنه لم يتصور آن الواضع على ناحية من ناحية مستقلة. واضح إلى الآن؟ جيد. قال ومستقل مخرج لأي شيء؟ قال مخرج، شوف للأبعاد الدالة على معنى، يا أبعاد وضعت لمعنى فتدل عليه. جيد، أبعاد ليش سماها أبعاد؟ لأنها ليست كلمات، هي أبعاد كلمة، أبعاد الدالة على معنى كألف المفاعلة، واضح، وحروف المضارع. ولذلك مثلا رجل كلمة، الرجل هل يقول أحد إنها كلمتان؟ رجل كلمة. الآن عندما تقول الرجل لا يقال إنها كلمتان، هي كلمة، هي كلمة واحدة. نعم، جيد. ثم قال دال بجملته على معنى مفرد بالوضع. القيد الثالث من قيود التعريف قوله دال، أو خلينا نأخذ قل قوله دال بجملته. التفت، هذا شروع من الشارح في إصلاح تعريف الكلمة من جهة الإشكال الرئيسي الذي كان يرد عليها. شوف الإشكال الرئيسي الذي أوردناه على كل من تعريف المشهور وابن هشام، أن هذين التعريفين قد أخذا الإفراد، جاي قد أخذ فيهما الإفراد، والمفرد ليس له إلا اصطلاح واحد عند المناطق، وهو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معنى، فيصدق أو يندرج، فيندرج تحته حينئذ مثل عبد الله علما، لأن هذا اللفظ لا يدل جزءه على جزء معناه. التفت، وإن كان يدل جزءه على جزء معنى آخر. الآن كلمة عبد تدل على العبودية، لأن هذه العبودية ليست جزء المعنى، لأن المعنى المراد ما هو؟ هو خصوص هذا الشخص، جيد، وهذا الشخص ليس معناه العبودية لله، معناه هذه الذات، قلنا علما، جيد؟ طيب، ولا يمكن أن ندخل عبد الله علما تحت تعريف الكلمة. ليش؟ لأن الكلمة عند النحاة هي ما أعرب بإعرابين، لأن كل واضع يصطلح بما يتوافق مع غرضه الأصلي، وغرض النحاة إنما هو في الإعراب والبناء، فالكلمة عندهم ما يكون لها إعراب أو بناء واحد، فما يعرب بإعرابين أو بنائين هو كلمة لا كلمة واحد. ومن هنا فنحن نحتاج إلى إصلاح التعريف بحيث يدخل تحته كل المفرد المنطقي ما عدا ما يكون مثل عبد الله علما طبعا، جيد. فنحتاج إلى قيد يصلح التعريف فيخرج عنه مثل عبد الله علما. الآن إذا رجعنا إلى البحث المنطقي، شوف قالوا المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، وهذا ينطبق على جملة من المواد، منها ما إذا لم يكن لللفظ جزء، مثل شو؟ مثل باء الجر، مثل كاف التشبيه. هذا اللفظ هو مركب من حرف، ولا يقال مركب، شوف تعبير مركب من حرف، والتركيب أقل التركيب من جزئين، ليس إلا عبارة عن حرف واحد، فلا معنى لتجزئته، فيصدق على هذه الحروف التي تكون من، ما فكتوا حتى من جزء واحد، من جزء، متى يسمى جزءا؟ عندما في بالقياس إلى الكل، يعني عندما يكون في عرضه جزء آخر. فاللفظ الذي لا جزء له يصدق أنه لفظ، يصدق عليه تعريف المفرد المنطقي أو لا؟ بلا إشكال، إذ يقال إنه لا يدل جزءه على جزئه معناه، إذ ليس له جزء، من باب السالبة بانتفاء الموضوع. المورد الثاني الذي ينطبق عليه المفرد المنطقي اللفظ الذي ليس لمعناه انتبهت؟ الذي ليس لمعناه لمعناه جزء كواجب الوجود كالذات الإلهية ليس لا ليس مركبة من أجزاء. جيد؟ فيصدق أن هذا اللفظ لفظ مفرد. ليش؟ لأنه لا يدل جزءه على جزء معناه. ليش؟ لأنه حتى يدل جزءه على جزء معناه يجب أن نفترض أن هناك جزءا لللفظ وأن هناك جزءا للمعنى وأن جزء اللفظ دال على جزء المعنى. وما دام المعنى لا جزء له فيصدق أن اللفظ لا يدل جزءه على جزء المعنى إذ ليس للمعنى جزء من باب السالبة بانتفاء الموضوع أيضا. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث أن يكون لللفظ جزء وللمعنى جزء أيضا. لكن التفت، لكن لا يكون ذلك الجزء عفوا نعم أن يكون لللفظ جزء وللمعنى جزء ولكن لا يكون جزء اللفظ دالا على أي معنى كما تقول زيد. التفت، زيد اللفظ له جزء لأنه مركب من حروف ثلاثة هي الزاي والياء والدال وله ولمعناه جزء أيضا لأن زيد مركب جيد من يد ورجل ورأس إلى آخره. إلا أن جزء اللفظ وهو الزاي وحده لا دلالة لها على شيء. فلللفظ جزء وللمعنى جزء غير أن جزء اللفظ ليس موضوعا لمعنى أساسا فلا دلالة له على جزء لا دلالة له على معنى. المورد الرابع التفت أن يكون لللفظ جزء وللمعنى جزء وأن يكون جزء اللفظ دالا على جزء معنى إلا أنه لا يدل على جزء ذلك المعنى. يعني أن يكون لللفظ جزء وللمعنى جزء ولكن لا ويكون الجزء اللفظ دالا على جزء المعنى ولكن لا على جزء المعنى المراد. ونحن عندما عرفنا المفرد المنطقي شوف قلنا هو اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه بإضافة معنى إلى الهاء يعني على جزء معنى اللفظ كما في مثل عبد الله علما. فهذا اللفظ له جزء وهو مركب من عبد ولفظ الجلالة وله ولمعناه جزء أيضا إذا الفرض أننا قد وضعناه لهذه الذات الخارجية. وجزء اللفظ يدل على جزء معنى يدل على جزء عبد تدل على العبودية إلا أن هذا المعنى ليس هو المعنى المراد من اللفظ. فيصدق أنه لفظ لا يدل جزءه على جزء معناه وإن كان يدل جزءه على جزء معنى من المعنى. واضح؟ فصار تحت المفرد المنطقي مصاديق أربعة. وأما المركب المنطقي وهو الذي يدل جزءه على جزء مش مطلق معنى على جزء معناه لذلك قالوا حين هو جزء مثلا بعض زاد هذا القيد فهذا ليس له إلا مصداق واحد لأنه حتى يصدق هذا التعريف لا بد أن يكون هناك أن يكون لللفظ جزء وللمعنى جزء وأن يكون جزء اللفظ دالا على جزء معنى بل على جزء ذلك المعنى. ليش؟ لأن الإفراد كان تعريفه سلبيا أخذ في تعريف شو؟ العدم. قال الذي لا يدل جزء ونحن نعلم أن السالبة تصدق مع وجود الموضوع ومع انتفائه ولذلك تعددت المصادر تحت المفرد. أما المركب فهو تعريف إثباتي والتعريف الإثباتي تعريف وجودي فهو لا يتحقق إلا عند تحقق جميع القيود والشروط. ولذلك ليس للمركب إلا مصداق واحد مثل غلام زيد ومحمد النبي وعبد الله. إذا قصدت من كان عبدا لله، مش عبد الله اللي هو اسم لفلان ولو كان كافرا مثلا، جيد؟ إذا اتضح ذلك فتحت المفرد المنطقي أربع مصاديق، جيد؟ وتحت المركب المنطقي مصداق واحد. الآن تعالوا نعرف، نحن في تعريفنا للكلمة قلنا إن الكلمة المناط في كون الكلمة كلمة عند النحاة ما تكون معربة، ما يكون له إعراب واحد فهو كلمة، ما يكون له إعرابان فهو مركب. الآن إذا ذهبنا أو إذا حللنا مصاديق المفرد المنطقي، أما ما لا جزء له، ما لا جزء للفظه مثل الباء، فهذه لها إعراب واحد أو بناء واحد بلا إشكال فهي كلمة، فهذه نريد أن ندخلها. وأما ما لا جزء لمعناه كلفظ الجلالة مثلا، هو لفظ مركب من أجزاء هي الألف واللام واللام والهاء إلى آخره، ولكن ليس لمعناه جزء فهو معرب بإعراب واحد أو لا بلا إشكال فهو كلمة، فنحتاج إلى إدخاله في تعريف الكلمة. وأما ما كان مثل زيد للفظه جزء ولمعناه جزء، إلا أن جزء اللفظ لا دلالة له على معنى أساسا، فهذا أيضا نريد إدخاله تحت تعريف الكلمة لأنه يعرب بإعراب واحد. وإنما نريد أن نخرج عن تعريف الكلمة ماذا؟ نريد أن نخرج عن تعريف الكلمة المصداق الرابع، وهو مثل عبد الله علما. وهذا المصداق أخص من مطلق المفرد أو لا؟ أخص من مطلق المفرد المنطقي، لأن المفرد أعم يشمل هذه الموارد الأربعة. فلا يمكن حينئذ أن نستعمل قيد الإفراد في تعريف الانتفاق، أن نستعمل قيد الإفراد في تعريف الكلمة ونقصد منه التعريف المنطقي، إذ يلزم حينئذ أن تدخل كل حصص المفرد المنطقي والتي من جملتها ذلك المورد الرابع وهو عبد الله علما. بعبارة ثانية، نحن نريد أن نخرج عن تعريف الكلمة موردين. المورد الأول هو المركب المنطقي مثل محمد النبي، ما يدل جزءه على جزئين معناه. والمورد الثاني هو المصداق الرابع من مصاديق المفرد المنطقي، يعني مثل عبد الله علم. ومن هنا دعت الحاجة إلى أن نقف على الفارق، التفت، على فارق وعلى خصوصية تكون في مثل الباء واللفظ الجلالة وزيد، ولا تكون في مثل عبد الله علما ومحمد النبي. صار عندنا خمس حصص، أربعة تندرج تحت المفرد المنطقي وواحدة تندرج تحت، مش تندرج، واحدة هي المركب، هي المركب المنطقي. الآن نحن بناء على أن المناط في كون الكلمة كلمة هو أن يكون لها إعراب واحد أو بناء واحد، نحتاج إلى أن ندخل في تعريف الكلمة المصاديق الثلاثة الأولى لماذا؟ للمفرد، جيد؟ ونحتاج لأن نخرج عن تعريف الكلمة مثل عبد الله علما ومثل محمد نبي. فتدعون الحاجة إلى أن نبحث عن خصوصية وعن فارق تكون في الثلاثة الأولى في مثل الباء وهو ما لا جزء للفظه، في مثل لفظ الجلالة ما لا جزء لمعناه، في مثل زيد، ولا تكون هذه الخصوصية وين؟ في عبد الله علما وفي محمد نبي. الآن إذا أردنا أن نحلل وأن نقف على هذه التفرقة بين زيد وبين عبد الله، شوف، نقول زيد التفت لا يدل جزءها على جزء معناه، صحيح؟ و وعبد الله أيضا لا يدل جزءه على جزئه معناه، ولكن يوجد فارق بينهما. من أي جهة؟ من جهة ثانية. التفت، إذا نظرنا إلى زيد فنقول التفت، إذا أخذنا كل جزء جزء على حدة نجد أن الزاي لا تدل على معنى، ولا الدال تدل على معنى، جيد، ولا الياء تدل على معنى، فيصدق على زيد، غير أنه لا يدل جزءه على جزء معنى، هذا فرغنا عنه، يصدق على زيد أنه لا يدل شيء من أجزائه على معنى أساسا، لا على معنى ولا على جزء المعنى، التفت، لا يدل شيء من أجزائه. أما إذا أخذنا عبد الله علما وإن كان لا يدل جزءه على جزء معناه، ولكن عبد الله علما يمكن أن نجزئه إلى عدة أجزاء، شوف، إلى عبد وإلى لفظ الجلالة، ثم عبد أيضا يمكن أن نجزئها إلى العين وحدة والباء وحدة والدال وحدة، فصار لعبد الله جملة أجزاء هي العين والباء والدال والألف واللام والهاء وعبد و... والله، لأن جزء الجزء جزء. هل يصدق أن عبد الله علما لا يدل شيء من أجزائه؟ لا يصدق، لأن بعض أجزائه لها دلالة على معنى، وإن كان هذا المعنى ليس جزء المعنى المراد، واضح؟ ومن هنا يمكننا أن نستحدث تعريفا جديدا، أو نستحدث اصطلاحا جديدا للمفرد والمركب، ويكون المراد من هذا المفرد والمركب المفرد النحوي والمركب النحوي. فيقال إن المفرد النحوي مش ما لا يدل جزءه على جزء معناه، لا، هو ما لا دلالة لشيء من أجزائه. وأما المركب النحوي فهو ما يدل شيء من أجزائه على معنى، سواء كان ذلك المعنى هو جزء المعنى أو لا. فنجد أن محمد النبي لها بعض الأجزاء التي تدل على معنى، وهي محمد هذا جزء يدل على معنى، فشيء من أجزائه يعني بعض أجزائه لها دلالة على معنى فهو مركب. عبد الله علما يدل شيء من أجزائه أو لا على معنى أو لا؟ يدل شيء من أجزائه على معنى، بخلاف مثل الباء فإن لا جزء لها حتى تدل على معنى، ومثل لفظ الجلالة لأن أجزاءه لا دلالة على لها على معنى، ومثل زيد فإنه لا يدل شيء من أجزائه بعبارة ثانية. فصار المفرد النحوي هو ما لا يدل شيء من أجزائه، والمركب النحوي هو ما يدل شيء من أجزائه. الآن هذا دلت جميع الأجزاء أو لا؟ لا يهم. بعبارة ثانية، المفرد النحوي أو إذا أخذنا كلمة زيد، فإن زيد، التفت، من إذا نظرنا إلى أجزائها فإنه ما من شيء من أجزائها يدل على معنى، وإنما متى يدل هذا اللفظ على معنى؟ وإنما يدل هذا اللفظ على معنى عندما نجمع هذه الأجزاء. فزيد لا يدل شيء من أجزائه، وإنما يدل بمجموع أجزائه. بعبارة ثانية، زيد لا دلالة لها على المعنى، زيد في جملته لا دلالة له على معنى، وبجملته له دلالة على معنى. ما معنى بجملته وفي جملته؟ شوف، عندما تقول مثلا في الجملة يعني على نحو الموجبة الجزئية، عندما تقول بالجملة هذه موجبة كلية. فزيد إنما يكون له دلالة على معنى إذا جمعنا هذه الجملة هذه الأجزاء. وأما في الجملة فلا دلالة له على معنى الأساس، إذ لا يدل شيء من أجزائه. أما عبد الله علما فهذا له دلالة على معنى في الجملة، شو؟ وبالجملة، إذ له بعض الأجزاء التي تدل على معنى فهو في جملته دال على معنى، ولأن مجموع الأجزاء أيضا له دلالة على معنى، فيصدق أن زيدا تدل على معنى. متى؟ وين؟ تدل بجملتها على معنى، أما في جملتها فلا فلا تدل. وأما عبد الله فيدل على المعنى بجملته وفي جملته أيضا. فالمفرد النحوي صار مغايرا للمفرد المنطقي. المفرد النحوي هو ما لا يدل شيء من أجزائه. لن دعك عن أن هذا المعنى هو جزء معنى أو لا، ما لا دلالة لشيء من أجزائه، يعني يصدق أن كل جزء من أجزائه لا دلالة له على معنى، وإنما يدل وان بجملته على معنى. شوف دال بجملته. جيد. أما المركب النحوي فهو ما يدل شيء من أجزائه، فيندرج تحته مثل محمد النبي لأن بعض أجزائه لا دلالة على معنى، ومثل عبد الله علما لأن بعض الأجزاء لا دلالة أيضا على معنى. فصار التفت، فصار عبد الله علما الذي كان مندرجا تحت الإفراد المنطقي صار وين مندرجا الآن؟ صار في الاصطلاح النحوي مندرجا تحت المركب. فصار التفت، فصار المركب النحوي أعم من المركب المنطقي، إذ يشمل ما يشمله المركب المنطقي وزيادة وهي عبد الله علي. وصار المفرد النحوي أخص من المفرد المنطقي، إذ لم يعد شاملا لموارد أربعة وإنما يشمل ثلاثة فقط. جيد. تتمة هذا البحث تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.